بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 100 فيه مسألتان. الأولى: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والثانية: كونوا أحلاس بيوتكم. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من محرم 1411 هجري، الموافق 21 من الشهر الثامن 1990 ميلادي.
نعم.
في هذه الأيام يكثر كلام الناس في كل شيء حتى ما لا يستحق أن يتكلم فيه.
أي والله.
فمن ضمن الأشياء التي للأسف يعني بعض الخطباء يتكلمون بها على المنابر، يذكرون حديثا غريبا جدا ومنكر المتن، لكن نريد يعني كما يقال عند جهينة الخبر اليقين.
الله يحفظك.
يقولون: يحكم الجزيرة رجل اسمه اسم حيوان، يكون كذا وكذا إلى آخره.
هو الظاهر والله أعلم، الآن السياسة التي لا دين لها تعمل عملها، وأظن أنت مع بعض إخواننا يذكرون جيدا، كنت أذكر في بعض المناسبات أنني حينما بدأت أفهم شيئا من هذا العلم الشريف، علم الحديث النبوي، وعرفت أن هناك جماعة كذابين والضاعين، وأنهم يعني أنواع، وكانت بواعثهم مختلفة، فألقي في نفسي يومئذ أن الدور وضع الحديث انتهى، هكذا كان ألقي في نفسي. لكن مع الاستمرار في مخالطة الناس تبين لي أن الوضع لا يزال يعمل عمله. أي نعم. ونفس الأسباب السابقة هي كما يقال التاريخ يعيد نفسه. فالآن السياسي التي كما قلت آنفا لا دين لها، هي الآن تستغل الخلاف القائم بين الدول العربية والتكتل وتحزب بعضهم لهؤلاء وبعضهم لهؤلاء لإيجاد آثار وأحاديث قد تكون مما يقال أكل الدهر عليها وشرب، ثم تثور بعض الحوادث والفتن فيجدون بعض التطابق السوري والشكلي بين هذا الواقع وبين تلك الآثار، فيثيرها أهل الأهواء غير مفرقين بين ما صح مما لم يصح، وبين ما هو حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام وما ليس بمرفوع. هذه مقدمة بين يدي الساعة اليوم. هذا الحديث بلا شك أنا سئلت عنه في المناسبة أكثر من مرة، فأنا جوابي أننا لم نره حتى ولا في الأحاديث الموضوعة. أنا لا أستبعد أنه يكون مثل هذا الحديث موجود في بعض كتب الأدب مثلا، والتي تروي عادة ما هب ودب كما يقال، فالناس يقفون على هذا الحديث فيتشبثون به لأنه يطابق واقعا ما. فبلا شك الآن أنا أتصور أن الذي يورد هذا الأثر فإنما هو مع الفتنة العراقية ضد الكويت وضد الدول العربية الأخرى على السعودية، فهم يريدون أن يطبقوا هذا الحديث على حاكم السعودية. أين كان هؤلاء قبل هذه الآونة من مثل هذا الأثر أو هذا الحديث الذي لا وجود له؟ بالإضافة إلى هذا أنا أقول عندي علم منذ شهور أن هناك بعض الكتاب السياسيين وضعوا كتابا ضد الملوك السعوديين ومنهم الملك الحاكم الآن، وأنهم أرادوا أن يطبعوه عند بعض الناشرين في هذه البلاد فامتنعوا خشية أن يثير مشكلة سياسية. الآن أثيرت هذه الفتنة العمياء البكماء الصماء مع الأسف، فبدأوا ينشرون أوراق صغيرة. أنا قيل لي بأن بعضها نشر وأنا ما وصلني شيء منها، فيها مثل هذا الحديث ونحوه مما لا يصح إطلاقا. ولذلك فنحن نحذر بصورة عامة أنفسنا جميعا ألا ندخل هذه المعارك السياسية القائمة الآن، لأن الأمر زمن فتنة كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة. ثم كل ما مضى زمن كل ما جد شيء من مثل هذه الفتن الفكرية. ويا سبحان الله، قبل أن أنطلق من داري إلى هنا هتفت إلي امرأة، وقبل هذا الهتاف امرأة صباحا تسألني عن حديث. هذا الحديث أعيد السؤال من امرأة أخرى قبل أن آتي إلى هنا. الحديث يقول وهو في صحيح مسلم، الحديث من طريق جابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث مروي عن جابر في صحيح مسلم وغيره، فيه ثلاثة أطراف، أحدها يتعلق بالعراق بمناسبة الواقع الآن، والطرف الثاني يتعلق بالشام، والطرف الثالث يتعلق بالمهدي. الطرف الثالث مرفوع إلى الرسول، جابر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا لا يعده عدا. حديث مرفوع وصحيح. الطرفان الأولان عن جابر قال، يأتي زمن تمنع العراق من قفيزها، ويأتي زمن على الشام تمنع من مدها. فالناس الآن شافوا الواقع والحصار اللي فرض على العراق، إذن منعت قفيزها. القفيز بتعرف المقصود فيه ما يشبه القفة يوضع فيها الطحين أو القمع أو ما شابه ذلك. فالآن تتنبه بعض الأذهان حينما يمر بها مثل هذا الحديث، يا ترى هذا الحديث بيطبق على واقعنا اليوم؟ كان السؤال حول هذا. سؤال المرأة في الصباح، هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟ سؤال مساء، هل الحديث علاقة بواقعنا الآن؟ كان الجواب بطبيعة الحال أن الحديث صحيح ولكن ليس له علاقة بزمننا هذا. الحديث له معنيان، المعنى الأول أن المسلمين سيتوسعون في الفتوحات الإسلامية ويفرضون الجزية على البلاد العراقية والشامية أتريدهم، ثم يقع أحد شيئين، إما أن تسلم هذه البلاد وهذا هو الذي وقع، فحينئذ ترفع الجزية عنهم فلا يرد شيء من هذه الجزيات ومنها الطعام، أو وهذا يكون في آخر الزمان تنقلب هذه البلاد إلى ما كانت عليه من الكفر فلا تمد المسلمين بشيء من الجزية ومن القفيز والمد ونحو ذلك. الشاهد من هذا أن هذا حديث صحيح، لكن يلقى في أذهان بعض الناس أنه له علاقة بالفتنة القائمة الآن، والواقع أن هذا الحديث يعني في صحيح مسلم وشرحه الإمام النووي وغيره وذكروا هذا المعنى الذي ذكرته آنفا. الآن نصلي المغرب وبعدين إن شاء الله بقي شيء عندك ولا أي تصدف أذن الدور الآن وقبل حديثك أريد أن أستدرك على نفسي حديثا. هذون الشباب سنوا سنة حسنة ومن تمامها أن تتقدم إلينا. لا هو مش منهم، هو مش منهم. فاتني أن أذكر في حديث السابق حديث جابر الذي ذكرت أن فيه ثلاثة أطراف، ذكرت في الطرف الأول العراق وأنها تمنع قفيزها، والطرف الثاني الشام وأنها تمنع مدها. ففاتني أن أذكر أن جابرا رضي الله عنه سئل في كل من الفقرتين فيما يتعلق بالعراق، سئل ممن المنع هذا، ممن؟ قال من العجم، وهذا من دواعي تحريك الحديث في هذا الزمن. ولما أتحدث عن الشام قيل له ممن؟ قال من الروم. فإذا تذكرتم معي هذا التفسير وذاك من جابر حينئذ يتبين الكلام السابق، فالعجم أسلمت فمنعت إيش؟ قفيزها، والروم أسلمت فمنعت قفيزها، فهذا يعني تحقق تاريخيا، وقد يعود كما قلنا آنفا تعود البلاد إلى الكفر فتمنع من باب أولى ما يجب عليها من الجزية. هذا ما أردت أن أستدرك على نفسي، والآن هات حديثك. كيف؟ هاي فقرة الثالثة في المهدي، يكون في أمتي خليفة يحث المال حثا ولا يعد عدا.
هو المهدي يعني؟
هو المهدي، نعم، بس هو جاي هنا بالحديث خليفة. نعم.
الله ينعيك يا سيدي. بالنسبة للحديث القائل على لسان إخواننا رجال الدعوة كأنها كليشي دارجي، إنه أول متحدث يقول إنه من صلى البردين دخل الجنة، هذا الحديث صحته وسنده؟
حديث صحيح في البخاري، والمقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر. العصر. أي نعم. وهذا يعني ما هو حديث غريب بالنسبة للأحاديث المتعلقة بفضائل الصلوات. هو حديث صحيح وليت جماعة التبليغ وجماعة الدعوة تكون أحاديثهم في الصحة على هذا النمط، فإن الغالب على أحاديثهم أنها لا سنام لها ولا خطاب. أما هذا الحديث فالحمد لله حديث صحيح. طيب غيره
إذا استنحظوا الإخوان أسئلتهم.
الحديث اللي كمان اللي دارت الأيام وتحدثوا فيه الحديث اللي يجتمع فيه الجزيرة دينان، لا نعرف مقدار هذا الحديث.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والمناسبة التي قيل فيها، وهل ينطبق هذا على ما نراه الآن؟
أولا الحديث صحيح لا شك فيه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون هناك دين غير الإسلام في جزيرة العرب. لكن اختلف العلماء في بيان المراد من جزيرة العرب في هذا الحديث على أقوال كثيرة ولا أستحضرها الآن، ولكن الشيء الذي يجب أن يكون معلوما لدى الجميع هو أن الجزيرة في هذا الحديث ليس بالمعنى الجغرافي المعروف اليوم. فالحديث صحيح، وأول ما يدخل فيه مكة والمدينة وبلاد أخرى ذكرت في تلك الأقوال التي أنا لا أستحضرها الآن. أما هل ينطبق هذا الحديث على الواقع المؤلم اليوم وهو دخول الجيوش الأمريكية وبعض الجيوش الأوروبية كالبريطانية وغيرها البلاد السعودية، هذا لا يتعارض مع الحديث اللهم إلا إذا يعني صارت هذه الجيوش مستعمرة لهذه البلاد ووطنا لها، كما هو شأن اليهود الآن بالنسبة لفلسطين. يومئذ يتعارض الحديث مع هذا الواقع فيما إذا فهمناه بأن الحديث هو خبر وليس إنشاء، والفرق كبير جدا. إذا قال إنسان عربي لا رجل في الدار فهو يعني النفي مطلقا، بخلاف ما إذا قال لا فتى إلا علي، هذا لا ينفي الفتيان. لا في اللغة العربية إذا دخلت على الجملة لا تعطي معنى واحدا دائما، وإنما يختلف في كثير من الأحيان. في القرآن الكريم مثلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحديث لا في الحديث هو بمعنى لا في الآية تماما، وهاكم البيان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو سألنا سائل ألا يقع في الحج جدال؟ يقع. بل ألا يقع في الحج فسوق؟ بلى. بل ألا يقع رفث أي جماع؟ يقع. إذن هل هذا يختلف مع الآية؟ الجواب يختلف ولا يختلف، يختلف إذا أسيء فهمها. ولا يختلف إذا أصيب فهمها. ما هو الصواب في فهمها؟ لا رفث ليس إخبارا وإنما نهي عن الرفث والباقي في الآية كذلك في الحديث. لعل وضح؟ فلا سمح الله إذا هذه الدول الكافرة استعمرت البلاد السعودية وحلت الديانة النصرانية هناك حاكمة، هذا لا يختلف مع الحديث، لأن الحديث يعني لا تجعلوا دينا ثانيا أيها المسلمون في جزيرة العرب، وحينئذ يكون المسلمون مخالفين لهذا الحديث وليس الحديث مخالفا للواقع. واضح دكتور؟ وأظن يعني انتهى الأمر
تقريبا. هذا معظم الناس عم بيشيروا فهمانين هذا المعنى، انه يعني حث للمسلمين على ان لا يجتمع دينين في الجزيرة، فبالتالي بيقولوا انه النصر ان شاء الله راح يكون بهزم الكفار لانهم بيعتدوا بهذا الحديث على انه يجب ان لا يجتمع دينين في الجزيرة. الفهم واضح ما حدا بيقول.
عفوا اشكل علي الجملة الاخيرة
الان اللي
اشكل كمان عليكم هاي مش وحدي.
الذين يستعملون الذين يستعملون هذا الحديث حقيقة معظم المسلمين الان بيقولوا انه الحديث يقول انه يعني لا يوجد دينين في الجزيرة، فعم بياخذون حث للمسلمين حتى يحاربوا، يقولوا ان النصر سيكون والهزيمة النصر للمسلمين والهزيمة لأمريكا ولبريطانيا لأنه يجب أن لا يكون الكفار موجودين على الأرض المسلمة.
بس شوي هلا اختلف الكلام عن أول يمكن.
ليش اختلف؟ يقول هذا الفهم. الفهم إنه.
بس كلمة يجب هي اللي عطلت على الوضع. بس على الكلام الصياغة اللي بيجي فيها مثل هذا إجمالا تكون إذا كانت بالنهي. تكون لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني نص فيها جزم وتكسر إذا كان كذا أو يعني كل هذه اللي فيها أمر تكون إما
الحمد لله يرحمك الله.
والإخبارية بشكل عام تكون مضمونة لا تقوم الساعة، عم نحكي عن اللي تهي بفعل وليس بإذن مش لا رفث ولا فشل. فبهذا الحال هو صعب انه تنهى الناس على ان يجتمع، يعني فتقول ما يعني بجوز الصيغة انك تقول لا يجتمع في الجزيرة دينان، انت لا تنهى الدينان عن ان يجتمع، فلذلك الصيغة تقول لا يجتمع على الرغم من انها اخبارية ولكن مقصود فيها نهي الناس عن ذلك. هل هذا اسلوب المقصود في هذا؟
هذا الذي قلناه أنت أنت تعيد ما قررناه بصورة سؤال. هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي، وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي. لا رفث لا ترفثوا، لا تجادلوا، لا دينان لا تجعلوا دينين في جزيرة العرب، وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام، وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب، على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا.
يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب.
أي نعم
يلتقي معه.
ها هو الأستاذ علي هون في عنده سؤال.
على كلام الأخ أبو يحيى السابق. إنه كأنه الأخ أبو يحيى فهم المعنى للحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي. هيك هو فهم إنه لا يجتمع، يعني ولو المسلمين ما عملوا شيء وما قاتلوا وش مش رح يجتمع.
أنا ما بنسب إله شيء إلا يشهد هو.
لا ما فصل.
لا يعني بقول لك إنه مبين على الحديث إنه لا يجتمع دينان، يعني إنه ما دام إنه الرسول أخبر عن هذا فالأمر إذا قائم.
انه
لا يجتمع دينا.
انا فهمت من ابو يحيى انه يحث للناس على الجهاد.
كل الناس اللي عم بتقوله انه يعني الحديث صحيح والحديث صادق، فبالتالي انه في
يعني يبشر بالنصر. يعني
بس هذا ما له علاقه اذا تغير.
بس انا خلينا الان يعني احنا كنا عم ندندن على ايش ما وصلنا له، واللي هو السؤال تبعي اللي انا بدي اساله. فاذا خلصوا الاخوه خلينا نسال سؤالنا، لأنه الآن يعني إحنا أخذنا منك جواب لسؤال سابق وكان محدد في نقطتين ثنتين، الآن في مدخلات جديدة.
نعم. حقيقة إذا سمحت لي إذا كان بدك أنت تسأل بعد ما إحنا نخلص كل الأسئلة. بس في اللي بعرف فيه بعض الأخوات أنا حكولي إنه سألوا سيدة الشيخ أخونا الشيخ حمد عن الوضع يلي صار بعد اجتياح العراق للكويت، وأظن إنه كان الجواب إنه هذه فتنة وهدول بلدين عربيين مسلمين اثنين، والأفضل إنه الواحد لا يتورط لا مع هدول ولا مع هدول. بس المستجدات الحالية إنه أصبح هنالك في ناس كفار موجودين على أرض بلاد إسلامية. أنا أتمنى إنه ما ندخل في إلا إذا كان أنتوا بتحبوا في إشكالات سياسية، لكن الحكم الشرعي إنه بوجود هذه القوة أو بوجود هذه القوة الكافرة في بلاد مسلمين، موقفنا إحنا كمسلمين هل لا تزال نفس الموقف الماضي ولا المفروض إنه يتغير؟
إيش هو الموقف الماضي؟
الموقف الماضي سيدي يلي أنا بعرف إنه نقل عنك يلي هو ما بين العراق والكويت، فهذه فتنة. لكن هلا ما بطلت بين العراق والكويت، هلا صارت ما بين العراق والكويت، بالإضافة إلى ذلك في جيوش ثانية.
أيهما أكبر، الأولى ولا الأخرى؟
والله هذه أنت تحكي لنا إياها.
أنا بحكي لك ولا.
نعم والله طول عمرك.
ولا توصي حريص، لكن في مانع إن نأخذ رأيك في الموضوع.
الثاني أكبر.
يا شكي.
بس سيد الشيخ الحقيقة تأجيك نص الجواب لأنه لا. هو جاوبت أنت على مية
لا الجواب الأولاني، أما القسم الأول
جاوب عليك.
القسم الثاني الحقيقة لأنه كمان المسلم هلأ حيران، يعني بجوز مش كل المسلمين حيرانين، وبعدين فيها الحكي اللي بالجرائد والمسلم عم تتناقلوا أهواء كثيرة.
لا والله
في الشرعي
لو قطعت كلامك أنا بدي أحكي الآن كلمة قد تكون جانبية بعض الشيء لكن لا صلة في الموضوع. أنت بتقول أن المسلمين حيرانين، أنا بقول أكثر المسلمين غير حيارة، أكثر المسلمين منحازين، جماعة ما هؤلاء وجماعة ما هؤلاء، القسم القليل هو الحيران لا يدري أينضم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء، وهذا هو الصواب
أن يكون حيران.
أي نعم، بس أنا فسرت لك شو معنى حيران، يعني لا يدري ينضم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء. واضح كلامي؟ أنا جوابي لا يختلف بعد توضيحك، وإن كنت أجبته، لأنه إذا كان تلك نصيحتي كما نقل إليك في الفتنة الأولى وهي الصغرى، فأولى وأولى أن تكون نصيحتي قائمة في الفتنة الكبرى، ذلك لأن الأمر لو وقف بين الكويت وبين العراق ماذا يفعل أمثالنا نحن؟ أيضا سننشق إلى رأيين، وهذا واقع أيضا من يومئذ، ناس يقولون بأن العراق معتدية وأنا مع هؤلاء وباغية، فإذا لازم ذلك أن نحارب الباغي. هنا أنا أقول لا، من الذي سيحارب؟ الكويتيون المبغي عليهم هم لا يستطيعون حربا ولا يملكون سلاحا، وعاشوا في الترف وفي النعيم المقيم والآخره، وكما قيل في الصيف ضيعت اللبن، الآن بدأوا يستعدوا ويجدوا مقاومة لمين؟ لدولة العراق لقاومة إيران هالسنين الطويلة هذه ثم انتصرت عليها. فلو وقفت الفتنة عند هنا فقط لقلت كما قلت يومئذ راويا أو معتمدا قول الرسول عليه السلام الذي جاء في أحاديث الفتن: فكونوا أحلاس بيوتكم. لأن العراق لو استطاعت أن تحمل السلاح، عفوا الكويت لو استطاعت أن تحمل السلاح فستذهب دماء هدرا، لأنها لا تستطيع أن تقف أمام العراق. ثم لما اتسع الخرق على الراقي وازدادت الفتنة وعظمت، فكما نرى اليوم نفس الدول العربية ومعها من زعموا أنها الدول الصديقة، كل هؤلاء وهؤلاء يعلنون نحن لا نريد أن نقاتل العراق، وإنما نريد أن ندافع عن السعودية إذا ما اعتدت العراق كما اعتدت على الكويت. إذا كانت الدول هي كلها ومعها الأساطيل الضخمة الأوروبية والأمريكية إلى آخره لا تريد أن تقاتل، أو على الأقل أقول تتظاهر أنها لا تريد أن تقاتل، فالكويتيين شو بيطلع بينا بيساووا مع العراق؟ ولذلك أنا أقول للكويتيين وقلت لهم صراحة، اتصلوا معي من الكويت من سعودية من أمريكا إلى آخره، كونوا أحلاس بيوتكم، لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ليس معنى هذا أنه لا يجب على المسلمين أن يدافعوا عن بلادهم فيما إذا اعتدي عليهم، لا ليس هذا هو المعنى، لكن المعنى أنه يجب على الذين يريدون أن يقاتلوا أن يعدوا العدة. وكما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته عدته ولكن كره الله بعثهم. فهذا معنى كلامي. فالكويتيين نعرفهم من قبل كالسعوديين مع الأسف غرقانين في إيش؟ في النعم، في الترف، في البذخ، في الإسراف، وما في عندهم جيش يدافع عن بلادهم فيما لو غزيت. فقولي السابق الآن أولى أن أظل عنده، لأننا نحن كأفراد لا نستطيع أن نعمل شيئا إطلاقا، ولو استطعنا أن نعمل شيئا لم نستطع أن نعمل بأكثر من هذه الدول التي اجتمعت ضد العراق، أليس كذلك؟ إذن ما الذي يطلب منا؟ أن ندعو الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين الفتن هذه المتضاعفة. كنا في فتنة استيلاء العراق على الكويت، وإذ استولى الكفار على بلاد المسلمين هذه كانت كعبة البلاد الإسلامية بدون عراق أيضا، تفضلوا كما يقول الصوفية في بعض أناشيدهم فهاك العرش فاستلمي.
شيخي في سؤال بس سمحت لي. الله يخليك والله بس كلمة على النقطة هاي الله يسمح. طيب شيخي إذا قامت أمريكا الآن وضربت العراق، أنا بدي هالنقطة، شو الموقف؟
والعراق طلب النجدة من الأمة.
ضرب يعني قام الكفار بضرب المسلمين.
أنت من كلامك قلت إنه طالما هذول مو جايين يطلعوا العراق من الكويت، إذا الآن عمالهم بيقولوا أنها لن تنتهي العملية هاي قبل أن يخرج العراق من الكويت. طيب هل يغير هذا؟
قرروا سنوات طويلة.
كنا ضربوا يا
سيدي. فعل أمريكا فعل سنوات طويلة.
وبقيوا يا شيخي إلى أن ضربوا.
بس أنا ما تأخذوني رح أقول كلمة حتى تنزعجوا مني. أنا شايف بدأت الفوضى تضرب أطنابها بينكم، واحد يتكلم هون واحد هون واحد هون وعلي وعلي هون. أي تفضل وعاشا.
طويل هاي
ما سبق الجواب؟
لا
ما سبق.
طيب سيدي في حالة وجود القوى الكافرة في الأراضي المقدسة بضرب العراق عسكريا، شو الموقف اللي مفروض يأخذه المسلمين بغض النظر عن موقف الحكومات؟
بغض النظر عن
موقف حكوماتهم.
الجواب هو نفس الجواب السابق، وهو كونوا أحلاس بيوتكم، ولا شيء جديد مهما تعددت الأسئلة وتنوعت. لأن هذا السؤال أنا سأقابله بسؤال أو أكثر. والحاضرون جميعا يوجه إليهم السؤال وكل يجيب بحسب ما عنده من علم أو فهم أو معالج الموضوع. أنا هذا هو جوابي وقناعتي الدينية والعقلية في أن واحد كونوا أحلاس بيوتكم، لأنكم كأفراد لا تستطيعون أن تعملوا شيئا ولا أن تأتوا بقوة تنصرون المظلوم على الظالم إن كنتم قد تمكنتم من تحديد الظالم من المظلوم. السؤال الآن الذي أنا أسأله أولا لعلي أستفيد بتوجيه السؤال لنفسي، ثانيا لعلي أستفيد من جواب السؤال إقناعا لغيري بما قلته آنفا أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا سوى أن نكون أحلاس بيوتنا. السؤال، كل منكم يتكلم الآن جوابا عليه، ونبدأ بالدكتور السائل. ما الذي تتصور يا دكتور أنك تستطيع أنت بشخصك أن تعمل؟ تصور وقعت الواقعة التي تسأل عنها وتسأل عما ينبغي أن يكون موقفنا منها، فما الذي تستطيع أنت أن تفعله؟
الانضمام إلى تجمع اللي سيكون مثلي كثيرين عندهم استعداد للقتال والاتجاه إلى العراق أو المراكز اللي تقوم فيها المعارك للاشتراك في ضرب المصالح الأمريكية والأمريكان.
عفوا، أريد توضيحا من قولك الانضمام، لأن سؤالك كان بغض النظر عن الحكومات.
نعم سيدي.
الآن الانضمام يكون إلى لا حكومة ولا إيه؟
لا شيخ، ما في تجمعات إسلامية موجودة.
معليش معليش، أنت حدث، خذ راحتك.
نعم، أنا بقول مثلا أنا عندي وجهة نظر الآن.
نعم.
في حالة إنه الأمريكان يضربوا وتجمعات الإسلامية أمثال مثلا الإخوان المسلمين بعثوا قوات، بشترك مع الإخوان المسلمين بالذهاب.
هذا جوابه.
نعم.
في حدا من الإخوان الحاضرين عنده غير هذا الجواب؟ عنده غيره؟
نعم.
تفضل.
حاليا مطروح على الساحة أنه يوم الأربعاء يطلعوا بلباس إحرام إلى الحجاز والاعتصام داخل الحرم.
هذا ليس هو الجواب.
لا 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 لا
ما نخرج عن
نطاق
السؤال.
ايوه
السؤال
ايوه،
لازم بمثل هذا بمثل هذا العام ان كان فردي.
هذا ليس جوابا، لان السؤال يتعلق بالتعاون والقتال مع الذين ينصرون الحق. هذا شيء ثاني.
اعطيني، انا عندي
تفضل.
بالإضافة إلى اللي تحدث فيه الدكتور وأنا معه فيه، الآن واحدة من الأشياء المطروحة أنه قبل القتال هناك عملية حصار بحري وتجويع لشعب العراق، بمعنى منع المؤونة عنهم. الآن واحدة من أمور المقاومة تفويت هذه الفرصة على الكافر الذي يريد أن يجوع شعب العراق المسلم بالمساعدة بكافة الطرق، سواء بتسريب المواد، باختزال نفقاتنا، المساهمة المادية، بالإضافة طبعا إلى التطوع والذهاب فعلا إلى القتال صفا واحدا مع العراقيين. عملية المساعدة بالأموال والأدوية وتهريب وتسريب المواد من أجل تخفيف وفك الحصار. رقم ثلاثة، ضرب المصالح الأمريكية حيثما وجدت. وهناك الآن في بيانات تصدر عن جهات إسلامية، أنا لا أخفي أن الآن العاطفة التي تعمل قد تكون جهات إسلامية ليست متأصلة متعمقة فقهيا في الدين وغيرت ملتزم، يعني مش ملتزمة كما يجب، لكن الآن هذا الاستنفار حاصل، وبالتالي سيكون هناك يعني عملية إعطاء درس لأمريكا أنك أنت صحيح القوة الكبرى والقوة الغاشبة والتي تملك الأساطيل، ولكن نحن كأفراد وكجماعات نستطيع أن نقض مضجع الأمريكان حيثما كانوا.
مثل
الآن تجمع إسلامي داخل أمريكا يبتدئ في ضرب منشآت أمريكية، في أوروبا كذلك نفس الشيء، مكتبات ما إرساليات تبشيرية في إفريقيا حيثما وجدت أمريكا ومصالحها كبرى في أساطيلها أينما كان. هناك بعض الطيارين بقول لك أنا يعني انتحاري، أنا بطلع يعني صحيح أنا بطلع في طيارتي وبدي أغزى عليهم في طيارتي. يعني هناك أنواع شتى من المقاومة. لخص أنا ضفت نقطتين ثنتين لحكام عصام اللي هي عملية المساعدة المال وضرب المصالح الأمريكية حيث ما وجدت في العالم.
أنت تركت البلاد الإسلامية وتحدثت عن بلاد الكافرة وعن المسلمين المقيمين فيها، لماذا أبعدت النجعة ولم تتحدث عن البلاد الإسلامية؟ وأن نحن الذين نتحدث هنا ما الذي نستطيع أن نفعله سوى الانضمام الذي تحدث عنه الدكتور؟ هذا من حيث فك الحصار.
نعم.
طيب في شيء غيره بالنسبة إلينا هنا؟
هو نحن لما عندما نتحدث كمجموعة
ما ليش بالنسبة إلى هنا في شيء غيره بتلاحظه؟
لا، الشيء الاثنين هذول بالإضافة اللي حكى عصام، الشيء الثالث هو بعضنا بعض هذه المجموعات تكون مهمتها ضرب
لا أستاذ أنا فاهم، بس هذا الشيء الثالث يمكن تحقيقه في البلاد الإسلامية؟
نعم، إسلامية وغير إسلامية.
كيف؟
زي ما بيحصل، تعرف في سوادق.
يعني الآن لو أريد فعل هذا هنا ممكن؟
في الأردن؟
إيه؟
ممكن. في الأردن وغير الأردن.
هل توافق الدولة على ذلك؟
لن توافق، إحنا ما قلنا إن إحنا مش مرتبطين.
لا اسمح لي، مو قضية يعني مربوطين ولا مربوطين، النتيجة العملية هل تنجح هذه العمليات بالنسبة للحكومات الإسلامية، ولا تكون الحكومات الإسلامية عدو لمثل هذه الحركات قبل الدول الكافرة التي نريد أن نحطم مصالحها؟ فأنا شايف لا نزال نعالج القضايا بالعواطف الجامحة التي لا تفكير فيها. الآن ولنكون صريحين، الآن في هنا مثلا شو اسمه سفارة أمريكية، يمكن ضربها
جدا؟
لا يمكن
وحصلت كذا.
اسمح لي، انا اقصد لا يمكن بمعنى مثل بيرمي قنبله وبفر. إيه؟ مش يمكن متابعه الموضوع كما نحن نتصور، هذا مو هو المعالج. المهم عندك انت قدمت ثلاث حلول،
ثلاث وسائل مجتمعات.
جميل. الوسيلة الأولى التقيت فيها مع الدكتور، والوسيلة الثانية قد يلتقي معك فيها الدكتور وأنا معك، ما نخالف أبدا. الوسيلة الثالثة وهي ضرب مصالح الكفار دون في عقر ديارهم. أي نعم. أي الوسيلة من هذه الوسائل أشد تأثيرا لحسم الموضوع لصالح المسلمين؟
القتال.
إذن يحسن أن نعالج هذه الوسيلة العظمى. الآن نحن نسأل، هل هناك شعب في البلاد الإسلامية مقاتل؟
نعم.
كيف نعم؟ شعب ما بقول جند.
شعب؟
شعب بقول شعب.
شعب مقاتل؟
إيه.
لا يوجد. مليون ربع متطوع بالعراق شعب.
يا أستاذ أنا ما أسألك متطوع. شعب مقاتل فيه؟
يعني أنت جاهتم يعني الآن أنا مفهومي لما أنت لفيتي لما قلت لك نعم يبدو أن مفهومي غير مفهومة.
أكيد.
يعني انا لما اقول الشعب انا اقصد العسكري غير النظامي، المقاتل غير النظامي،
وانا هيك
يعني الذي لا ياخذ راتب ولا كذا،
وانا اعني هذا.
نعم. اذا ما قلت عن جوابي،
اذا التقينا، لكن هل انت تصف هذا بانه شعب مقاتل؟
اصفه انه مقاتل، نعم، اللي بالعراق ما شعب
مقاتل. اذا ايضا ينبغي ان نحدد ما معنى شعب مقاتل لتوضيح هذا المعنى، ويبدو انه خافي علينا. الجيش، اي جيش، هل هو جيش مقاتل او ليس بجيش مقاتل؟ اي جيش في العالم
قد يكون مقاتل وقد لا يكون مقاتل.
بارك الله فيك.
مثل الكويت مش مقاتل.
بارك الله فيك، عرفت فلسفة. اذا كنت تقول هذا الكلام في الجيوش، فيعود الكلام نفسه في الشعوب. هل كل شعب مقاتل؟ إذن يعود السؤال السابق، هل الشعب مقاتل؟
شعبنا؟
ولا؟
طيب أنا ممكن بس خليك حليم معي وما تفزدني
أكثر من هيك.
لا أنا بدأ
أكثر من هيك.
هل الشعب أو الجندي أو الإنسان يكون مقاتل من فراغ؟ كل شيء بيبتدي له بدايات، إذا مش مقاتل بيصير مقاتل.
بارك الله فيك، لحتى ينتهي بيكون انتهوا الجماعة. الله يهدينا وإياكم.
على كل حال
الآن كأني أخذ من كلامك جواب توافقني على قولي أو على رأيي أنه ليس هناك شعب مقاتل. توافقني على هذا، ولكن
بمعنى انه غير
من تطويل الدرب، يعني
غير مدرب، انه شعب غير مدرب. اذا كان هذا الفهم مشتركين.
جميل جدا، جميل جدا. اسمح لي يا دكتور، اسمح لي، نحن جايين الان. انفا اتفقنا على كلمه سواء، انه ليس كل جيش في العالم جيش متدرب، وبلاش نورط حالنا بالأمور السياسية ونحدد دولة من الدول العربية. هل تظن هناك دولة عربية ما كلفت جيشها وما دربتها على هذه الأسئلة الحديثة مطلقا؟
لا.
مع ذلك فأنت متفق معي أنه جيش غير مدرب.
أنه جيش
غير مدرب.
في جيش غير مدرب،
مخاطر مدرب غير مقاتل.
غير مقاتل، أحسن. تتفق معي؟
كويس.
لا لا، مو هذا البحث، البحث مثل ما قال عدنان، وهذا كان أصل كلامنا. إيه نعم، أصل كلامنا إنه مقاتل، شعب مقاتل، جيش مقاتل. هذا الجيش الذي هو مدرب وغير مقاتل، أليس أقوى من الشعب غير مدرب وغير مقاتل؟ طيب، فحتى الشعب غير مدرب يصير كذاك المدرب، شوف ياخذ زمانها.
انا بدي اقول لك عاد وخليك معي على نفس الخط. الشعب الافغانستاني
ولا توصي، لا توصي حريص.
الافغانستاني لما حاربوا كانوا مقاتلين ومدربين. افغانستان
الشعب لا
ما كان واصبح
هنا،
واصبح مقاتلا مرا.
لكن بسألك سؤال،
خلينا نكمل، بعطيك
فرصه.
العراقيين لما دخلوا في الحرب مع ايران كانوا مقاتلين، ولما نقول مقاتلين بمعنى استيعاب كل التكنولوجيا الحديثة اللي بقاتلوا فيها الآن، زائد المقدرة القتالية، زائد الإرادة القتالية. هل كانت مثل لما بدأوا مع إيران؟
ما في شيء.
الإيرانيين نفسهم
ما في شيء بيبدأ وبينتهي، بيكون بدايته مثل نهاية.
وهذا ما نشير إليه الآن. هذا ما نشير إليه الآن. حتى الإيرانيين اللي زجوا فيهم للمعارك كانوا غير مدربين وغير مقاتلين، حفزوهم، آمنوا في شيء معين. الإيرانيين كانوا حاربوا باعتقادهم أنهم يحاربون حتى يدخلوا الجنة، فحفزوا معنويا فذهبوا قاتلوا، كانوا من أشرس المقاتلين. طيب. وكذلك العراقيين.
طيب.
إذن من هنا ننطلق نحن، إذا بنظل نقول والله نحن مش مهيئين وكذا، عمرنا ما نقاتل.
لا اسمح لي شوي، ما انتهى الموضوع. صحيح، ونحن متفقين مثل ما قلنا أنه اللي بينتهي ليس كالذي يبتدي، لكن هذا ألا تلاحظ يأخذ زمنا؟
لا، ليس بالضرورة.
كيف ليس بالضرورة؟
أنا بدي أنا أحكي سياسي، أنا ما بدي أحكي، خليني أحكي سياسي. الآن معروف كل علماء الحرب، الآن الحقيقة العالم هذا أصبح مفتوح،
نعم،
وكل يدلو بدلوه.
الآن يعني الاعتقاد السائد على أنه الآن غزو العراق ليس بالعملية السهلة، بمعنى أن العراق بهذا الحجم الوسيط اللي بتصطف له كل أساطير العالم وأمريكا وما يعتبروا أنه عظمة، الآن يفكروا مليون مرة، وحقيقة يفكروا مليون مرة قبل الهجوم على العراق، لأنهم يعلمون حقيقة أنهم سينالون عقابا شديدا، يمكن بيحتلوا العراق يمكن يعملوا، بس هذا الحكي ما رح يكون نزهة، ما رح يكون فسحة، بدليل أن هناك إنسان مقاتل، أن هناك أسلحة موجودة، وأن هذا البلد الذي يقاتل الآن ليهزم الشرك والكفار يمكن هو رئيس هذا البلد لا يحمل، لا يقاتل تحت راية لا إله إلا الله، لكن أنا لي أسبابي، أنا عندما أقاتل أمريكا الآن لمجرد أنها وجدت في العراق وتغزو بلاد المسلمين أنا أقاتل وبذهني أنني أقاتل الشرك والكفر الذين يقفوا مع إسرائيل لسلب، أعلنوها كل الغرب الآن أعلمها بعد ما تصالحت روسيا مع أمريكا وخرجت روسيا من المعركة أن عدونا القادم هو الإسلام والمسلمين، أعلنوها في صحفه وكذا، أنا أقاتل من هذا الشيء. المسلمين لما كان يدعو الجهاد ما كانوا مدربين، أو كان يعني الواحد فيهم يعني الآن، وهناك آثار كثيرة جدا الصبي اللي طلع وكذا مش عارف، يبتدئ القتال من الإرادة. ثم يا سيدي الآن الدكتور عصام ليس بالضرورة أن يحمل بندقية ويروح يقاتل، الزلمة اختصاصه بيقدر يكون بالصف الثاني ويعالج المرضى. أنا يمكن ما بقدر أقاتل، أنا بروح بشتغل زبال، بلم الزبالة بخلي الزبال يروح يقاتل إذا كان مدرب، هذا نوع من التكافل والتضامن.
أنت عم تطرح جواني ما فيها خلاف فيها، أنه كل واحد يعمل في حدود اختصاصه.
معليش بس أنا
ما مو بخلاف،
خليني أنا أحكي من تجربة خاصة،
بس اترك لي الحماس إذا سمحت.
معليش خليني أتحمس، إذا فقدت حماسي فقدت
الحماس. لا 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 لا
أنا بدي أقول
لا لا هذه
أنا خليني
هذه مشكلة، هذه
تجربة يا سيدي. إحنا لما صار عدوان، إحنا خلال أسبوع استطاع الواحد فينا أنه يتدرب. الآن في الجيش الشعبي هون في الأردن خلال أسبوع يستطيع أن يدرب إنسان.
معناها الآن يا أبو يحيى أنت ما بدك تدخل في بحث في نقاش، معناها بدك تلقي خطبة حماسية. خطبة حماسية
يا سيدي، اسمح لي أول هالمرة بدي أتجاوز أنا بتصور عم بحكي.
أنت حر، بس أنا عم ألفت نظرك.
لا ما بلغ خطبة.
أنت حر، أنت تكلم كما شئت وأنا لا أمنعك، بس عم ألفت نظرك. البحث العلمي ما بده الحرارة ولا بده الحماس، بدنا نمسك نناقش النقط واحدة واحدة. نحن هلأ إذا ما تناقشنا بكل هالفريات وإجينا هنا قرأنا في الجرائد أو بلغنا من الجرائد أنه تطوع في أول الأمر 15,000، بعدين 40,000، بعدين 80,000. خلينا نوقف عند هذا الرقم. 80,000 هل يقاتلون قتال نظامي ولا فوضوي؟ واحدة من ثنتين، نظامي ولا فوضوي؟ ما أظنك بتقول فوضوي.
لا ولا هيك ولا هيك. أنا
لا ما بصير ولا هيك ولا هيك.
أجابك خلي أجابك.
خلوني يعني.
هذول اللي بتطوع رح يروح على رأسه يعني هيك حامل سكينة وطوع، هذا بده يروح.
هذا عمل لك فوضوي ولا نظامي؟
بده
يكون نظامي.
إذن
بارك الله فيك. ليش الآن عم تجادلني؟ أنا عم أقول لك يا نظام يا فوضوي، مثل لي لا فوضوي لا نظامي. بارك الله فيك. هي مشكلة الحماس، أنه بيخلي الإنسان يغفل عن قضايا بدهية كالشمس في ربط النهار. فنحن الآن متفقين أنه هدول بدهم يقاتلوا نظاميا مش فوضوي. هذا بيحمل عصاية، هذا بيحمل خنجر، إلى بده مثل ما قلت أنت تمرين، وقد يأخذ إيه زمن طويل. كويس، الآن سنقول هدون يتمرنوا ما شاء الله لهم من التمرن، بدون يروحوا يقاتلوا الأمريكان، بدون يقاتلوا مع العراق الأمريكان، صح؟ أنت بتتصور الآن هالجماعة هدون هل ما هن فوضويين، هن نظاميين، لهم قائد مسؤول عنهم ولا ليس لهم قائد مسؤول عنهم؟ في أي إشكال هذه النقطة؟
لا
كويس. أسألك أخيرا، هذا القائد تتصور أنه يطاع من 80,000؟ يطاع إذا أمرهم بأمر فهم أطوع له من بنانه؟ أليس خيالا هذا الكلام؟ أنا هنا أقف. اسمح لي، لأنك تعلم، ونحن ضربناها مثلا مرة بمناسبة أبو مالك، كل يوم جمعة بيجي بيعلم الجماعة انه لا تسبقوني بآمين. وشو هي؟ خذ نفس شوي وتأخر عن الإمام آمين، وصلوا سنين وما استطاع يربي له صف صفين. فأنت كيف أنت بتتصور 80,000 لمجرد أن نصب عليهم قائد؟ وبعدين هي إلى تفاصيل تانية، ترى القائد شو دينه، شو أخلاقه، شو غايته، هل هو الوصول إلى منصب إلى كرسي ولا الجهاد في سبيل الله إلى آخره. كل هذه تحتاج إلى أمور للبحث. بيدك وشكر الله لك.
عم دورة
الله مندور معك
يا سيدي.
بسم الله.
لا أنا بدي أجاوبه كيف أنا بقدر أتصور إنه مليون بيمتثلوا بحاربوا، وأمريكا جايبة مئات الآلاف وبيمتثلوا بحاربوا، وكذلك أدور نفس الشيء. طالما اتفقنا أنهم أصبحوا نظاميين يأتمروا بأمر الذين يتولون أمرهم، بدهم يصيروا بدهم يأتمروا.
أنا ما خلص كلامي. أولا أنا عملت نظرك أنه تربية عدد محدود جدا وفي مكان محدود ووجوه متعارفة مع بعض البعض في مسألة بسيطة جدا ليس فيها إراق الدماء ولا فيها التعرض لجراحات إلى آخره، ما استطاع هذا الرجل أنه يجعلهم على الجادة. فليس من السهولة بما كان أنك تصور أنه مجرد ما 80,000 أو أقل أو أكثر ما بهمنا العدد نصب عليهم أمير فسيكون له. والعجيب أنك توافق على دقتي في التعبير ولا تتحفظ، أنا بقول تتصور أنهم سيكونوا له أطوع من بناني، بتقول نعم. الله أكبر.
لأنه تصورك سيدي أنت هون تصور حقيقة مش بالاتساع اللي أنا بصوره. لا اسمح لي، الشيخ بتصور أنه 80,000 أجوا كلهم هم اللي بتصوروا بتوزعوا هذا. هو
أصدقوا أنه يزال قليلا.
في سؤال جوهري يا سيدي الله
شوي.
لا لا في سؤال
بس هون بس
سؤال جوهري
بدي أوضحها أنا بعد بدي أترك لك الأرض
ثاني وحدة.
الشيخ عم بيصوروا 80,000 حشر ربع واحد آمر عليهم هم اللي توزعوا يا سيدي على
لسه ما اجى الكلام، ما تم الكلام الله يهديك. هل لا اسمح لي لانه هو تصور غير تصوري. انا عم اقول هذول هنا لهم رئيس هنا، لكن القضيه لها تتمه وهي اشكل، وهي الان 80,000 وعليهم الرئيس، بدهم يقاتلوا في أرض العراق ولا خارج أرض العراق؟
حيثما يقرر لهم.
ما ليش بس هو شيء الواقع شو راح يكون؟ مش الجماعة بدهم يغزوا العراق؟
الواقع سيدي اللي بده يفرضوا تكتيك
الحرب. يا أخي الأقرب ما اختلفنا. شو بصير ما بنعرف، شو بصير ما بنعرف. بالكويت وين ما كان. المهم هالجماعة هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
المهم هالجماعة هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني وعليه أمير ورئيس، هذا سيقاتل تحت راية العراق ونظامه ولا راية منفردة؟ شو تتصور؟
لا أنا بدي أقول لك على كيف الأمر بيتم.
وأنا بسألك عشان ما تقول لي.
طيب لا.
وأنا بسألك عشان ما تقول لي.
أنت الآن تصورك هو يعني هذا اللي بوقع بإشكال، إنه تصورك للأمر مغاير لما سيحصل.
شو بعرفك؟ أنا عم أسألك.
لا
لأنه أنا عم أسألك.
أنا بدي أقول لك التطور كيف بيتم.
هات نشوف.
أنت عندما يتطور هاي التجارب في مصر لما كان التطور. مش بس كل بلاد العالم انت تتطوع، لما تتطوع لي
شو بدك فيه يا استاذ؟ انا عم اسالك الله يجزيك خير.
احنا هلا انا عم بتطوع منيح؟ انا لما بتطوع لماذا؟ على
ما عم اسالك، مو هذا السؤال الله يرضى عليك. العجله ما الا في البحوث العلميه ما بتفيد. العجله ما بتفيد. انا عم اسالك هالجند هالشعب الاردني ايوه المتطوع حينما يذهب إلى العراق مساعدا له على الأمريكان، هل يقاتل الأمريكان تحت نظام العراق أو مستقل عنه؟
العراق.
هذا سؤال. شايف أنت بقى كيف؟ بينما تقول لي العراق كلمة بدك تجيبني مصر وتحطني بالشام. اسمح لي العراق.